Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammedi ve ala alihi tayyibin attahirin. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. İzhan kelamuna fi hadihil alame. En yekune şehr Ramazan fi ay sene. Huvel yevmul khamis min Ramazan fil amil madi. Ve a'temedaha ibnül Cüneyd. Kale na'am hadihi alametun sahiha. لكن فيما عدا السنة الكبيسة وأخذنا فكرة عن السنة الكبيسة ومكان تواجدها في السنين. لكن طبعا هذا معنى كنا نلتفت هذا توزيع هاي السنة الكبيسة على السنين. هذا معنى الصلاح هو أهل الجداول وأهل الحساب وقالوا السنة رقم 2 ورقم 5 ورقم 7 الواقع كيف يكون لا نعلم. هي فروقات في دورة القمر. فيبقى طبعا المعتمد هو الرؤية. قد تكون هناك أشهر حتى ثلاثة تامة متتالية ممكن. فإذن أين يكون موقع هذا؟ هذا لمجرد حساب وجداول حتى تعد مسبقا حتى نصل إلى فد رقم تقريبي للأشهر. قلنا يعدون تقاويم هالسنة أو أكثر فإذن يعرفون ولو تقريبا. أما هل هي بالدقة هكذا تضاف هذه الفروقات على الواقع وتكون فعلا السنين الكبيسة مترتبة بهذا الشكل؟ لا أخو ليس الأمر كذلك. قد يضاف فرقان ثلاثة على أشهر متتالية وتصبح تامة وقد تأتي ثلاثة أشهر ناقصة. هذا ممكن. ثلاثة أشهر متتالية ناقصة ممكن وأربعة أشهر تامة متتالية ممكن. أزيد من ذلك غير ممكن. فإذا كنا نلتفت يعني إحنا ربما يفهم من سياق بياننا للحسابات وكأنها حسابات دقيقة. نعم هذه الفروقات موجودة وهذا التجمع للفروقات موجود لكن هذا يبقى معنى اصطلاحي. لذلك انتهينا إلى كلمة ابن الجنيد أمس فنعلق عليها بهذا المضمون حتى لا يفهم أنه هذا إمضاء لهذه العقول. ذكرنا أمس أن دقة المعلومة عن عدد السنين الكبيسة تدل على النبوغ المبكر والإبداع لدى علماء المسلمين. لكن المشكلة تبقى في تمييز الأشهر التي تقع فيها الزيادة أي تكون تامة إذ يمكن تعاقب ثلاثة أشهر تامة ممكن. أما ما ذكره أهل الجداول من كيفية توزيع الشهور والزيادات فهي اصطلاحية وليس من الضروري مطابقتها للواقع فلا محيص عن اعتماد الرؤية. حتى رقم تقريبي سنذكر نستفيد من هذا الشيء في أي مورد وأي موضع. هنا أيضا نحب أن نلفت نظر إلى شيء قاله السيد الخوئي لا ينبغي أن نمر عليه من دون تعليق. فإذا فد إلفات كما يمكن أن نسميه. قال السيد الخوئي قدس سره عن رواية السياري اللي قرأناها أمس اللي كتب محمد بن الفرج للإمام الهادي عليه السلام. قال هل هذا معنى صحيح ورد عن آبائك؟ قال نعم معنى صحيح. كل خمس سنوات تمشي على هالطريقة خامس يوم من رمضان العام ورمضان السنة لكن في السادسة لا أضيف ستة أيام نتذكر هذا المعنى. فسيد الخوئي هنا علق على رواية السياري قال أنها غير قابلة للتصديق. ليش غير قابلة؟ قال فإن لو فرضنا أن زيدا بلغ وكان أول رمضان ما بعد بلوغه يوم السبت. هذا في موسوعة سيد الخوئي 22109. قال كان أول رمضان بلغ فيه دخل سن التكليف يوم سبت فبالنسبة إليه يعد إلى أربع سنين خمسة أيام ويحدد رمضان المقبل وبعده يعد ستة. وأما بالنسبة ملخص إذن فكرة الإشكال اللي يقول يجعل هذه الرواية غير قابلة للتصديق. يقول واحد بلغ في شعبان مثلا سنة 36 هجرية فأول رمضان دخل عليه كان أول سبت فرمضان سنة 37 إيش راح يصير يوم أربعة سنة 38 أحسب أربعة أيام الخامس رمضان حسب السيارة 5 سنين ثم يحسب 6. واحد آخر بلغ بالسنة البعدها، السنة البعدها قلنا رمضان الشانة ولا 4 بلحظ ذاك ثاني ذاك أولها، قال شخص بلغ بالسنة البعدها فأول رمضان بالتكليف ايش راح يصير أول 4، ويحسب 5 سنين على 4 الخامس رمضان ثم 6 اللي يبلغ بعده، يقول راح يطلع لنا فد كل واحد رمضان شكل، راح يطلع لنا كل واحد رمضان شكل. لأن بالنسبة لهذا البلغ هالسنة 5 رمضانات والسادس كبيس راح يكون غير ترتيب بالسنة الجاية 5 رمضانات وسنة كبيسة وخمس رمضان، فراح يطلع له كل واحد رمضان شكل غير الآخر. فهذا إذن أمر غير قابل للتصديق، راح نطلع كل واحد من المكلفين رمضان يختلف عن الآخرين. واضح إذن الإشكال اللي قال السيد الخوي. شوف يقول فإنا لو فرضنا أن زيدا بلغ وكان أول رمضان ما بعد بلوغه يوم السبت، السياري شي يقول، يقول 5 سنين يحسب على هالبرنامج مالتكم والسادسة لا يضيف 6 أيام اليوم السبت، قال فبالنسبة إليه يعد إلى 4 سنين 5 أيام وبعده يعد 6، مو قال وأما بالنسبة إلى شخص آخر بلغ بعد ذلك بسنة فالسنة الخامسة للأول رابعة لهذا، فهذا من راح يحسب الرابعة والخامسة غير شكل راح يلقى غير رمضان، كما أنها ثالثة لمن بلغ بعده بسنتين وهكذا. قال وكذا الحال في من بلغ بعد ذلك، ولازمه اختلاف أول الشهر باختلاف الناس وعدم كونه منضبطا وهو كما ترى، لأن كل واحد بلحاظه راح يحسب بحسب السياري 4 سنوات يحسب الرابع الخامس رمضان 4 سنوات الرابع، فراح يطلع كل واحد رمضانه يختلف. فقال إذن هذه الرواية غير قابلة للتصديق من هذه. هل هذه التعليق صحيح أم لا؟ أقول لا أدري ما الذي دعاه قدس سره للبناء على أن مبدأ عد السنين هو البلوغ حتى رتب إشكاله المذكور، فيظهر أنه قدس سره لم يطلع على ما ذكرناه في التفصيل المتقدم من أن مبدأ السنين وتسلسل الكبيسة فيها عند أهل الإصطلاح معلوم ومثبت منذ أول سنة للهجرة ويدور كل 30 عاما ولا يختلف فيها الناس بحسب مبدأ بلوغهم، بغض النظر عن التوزيع الواقعي للسنوات الكبيسة. فإذن يا سيدنا قدس الله سره الشريف، هو ليس البناء على أن كل واحد يحسب ذن 4 والـ5 والـ5 والـ6 بلحظ بلوغه حتى تختلف، أما الإصطلاح محددين حاسبين من سنة 1 للهجرة لـ30 هاي الدورة الأولى، من 1 لـ30 لـ60 الدورة الثانية، فسنة احنا 1439 ما له علاقة بلو، قسم على 30 ايش قد يطلع الرقم الباقي، هو هذا التسلسلك بالسنوات الكبيسة. فكون السنة كبيسة عند اهل الاصطلاح محددة ومثبتة ومعلومة وفق ارقام، ما له علاقة بسن البلوغ حتى يصور لنا هذا الاشكال الذي ذكره. هذا طبعا بلحاظ اهل الجداول، اما بلحاظ الواقع هو قلنا هذا يعتمد الرؤية، ما ندري هي أكو 10 سنة كبيسة بكل 30 صح، لكن كيف تتوزع ما ندري حسب الرؤية، لأن معدل دورة القمر الدورة الشهرية القمر تختلف، قلنا معدلها 29 يوم و12 ساعة و48 دقيقة معدلها، ولا تتراوح من 28 من 29 يوم و5 ساعات إلى 29 يوم و19 ساعة معدلها 12 ساعة قلنا احنا، إن لكن لما كان معدل مو دقيق، شهر قمري يكون دورته الشهرية 29 يوم و5 ساعة ويوصل شهر على شيء 29 يوم 19 ساعة. هذن الفروقات شلون يجتمعن وين يصيرن، يا شهر يجي ورا يا شهر، هذا ما ندري ما ندري. هذا سخوة صار مضبوط الآن بالحسابات، الآن هالسنوات الأخيرة صار بالدقة ينطون، بس أقصد على حساب الجداول أخذوا أمور ثبتوها ومشوا عليه. فإذا سيد الخوي بنا إشكاله على أن كل واحد من سنة بلوغة يحسب على هاي 4 سنين إلى آخر، لا ما كل شيء أرقام محددة ومثبتة للسنين. فإذا هذا الإشكال كأنه لا موضوع له. ونتيجة البحث إذا في هذه العلامة الآن بعد هاي إلى حد ما اكتمل البحث فيها أنها موافقة للحسابات الفلكية في الجملة، صح إجمالا نعم الأمر كذا، ولكن لا يتيسر معرفتها بدقة إلا لذوي الخبرة في هذه الحسابات. لذا قال صاحب الجواهر قدس سره أن هذه المعرفة على وجهها القطعي مختصة بأهل البيت سلام الله عليه، لا يتيسر لأي أحد. إذن فالموقف من هذه العلامة الآن خلخص ما هي المواقف اللي تحررت لنا بأجزاء هذه العلامة. فالموقف من هذه العلامة له عدة أنحاء أصبح لنا الآن من مجموع الكلام. 1 عدم اعتبارها مطلقا والتمسك بالطرق العلمية المعتبرة شرعا، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور، لذلك كلمة لا عبرة بالعدد حسم النزاع. الموقف الثاني اعتبارها في غير السنة الكبيسة، وهو المحكي عن ابن الجنيد، سمعنا في كلمته يقول نعم هذا صحيح هذا المعنى لكن في غير السنة الكبيسة، فلن هذا قول ثاني في المسألة. اعتبارها في غير السنة الكبيسة وهو المحكي عن ابن الجنيد. 3 موقف الثالث اعتبارها هاي العلامة إذا غمت عدة شهور متتالية بحيث نقطع بعدم واقعية إكمال عدتها جميعا، فأقرب طريق للخروج من هذه المخالفة العمل بهذه العلامة. وهذا قول من كان الشيخ في المفصول، وافقه العلامة أيضا، وهو قول الشيخ في المفصول وافقه العلامة، وحكي طبعا عن الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في الروضة. إذن هذا القول الثالث أنه إذا غمت الشهور هو من ظل إكمال عدة نحسب إلى متى؟ نحن نقطع بأن إكمال عدة يمكن 3 شهور 4 ومو السنة كلها، فإذا غمت أكثر من 4 أشهر نبقى كمال عدة ونقطع بمخالفته الواقع. فشنو التشارة هنا؟ نعمل بهذه العلامات الظنية لأنها أقرب إلى. 4 موقف الرابع أنها علامة مفيدة للظن ويمكن اعتبارها منشأ للاحتياط بصوم يوم الشك، خصوصا إذا كانت في السماء علة فيبنى عليها لإحراز صوم أول رمضان. هذه إذن يمكن أن يكون إذا الروايات صادرة عن أهل البيت سلام الله عليهم، ففلسفتها هاي أن إذا صار يوم شك وغمت الغمة الهلال ما قدرتوا تتعرفون عليه، ويمكن هو موجود واقعا، أنت حقك أن ما تصوم باكر، مواجب عليك الصوم لأن تكمل عدة شعبان، لكن إحرازا لهذا ملاك صوم شهر رمضان لا يفوتك، ليش بعدين يظهر الخلاف ويفوتك يوم وتقضي صوم هذا اليوم بنية صحيحة مو من رمضان، لأن ما يجوز صوم رمضان من دون نية جزمية وثبوت أول الشهر. فإذن علامات لحفظ هذا الملاك ملاك صوم أول رمضان لا يفوت عليه، هذا يمكن أن يكون، وهذا يمكن المعنى اللي ذكرناه تقريبا في كل العلامات المتقدمة. هي علامات ضعها في جيبك وقت يكون يوم شك وغم أول الشهر، احسب رمضان العام الماضي وضيف ليوم الخامس رمضان هالسنة صومة بنية شعبة بنية ما في الذنب بنية جامع المطلوبي. لأي شيء، حتى إذا ظهر أنه لاحقا من شهر رمضان أجزأك ذلك اليوم وحصلت على أجله وثوابه وشرفه. هذا يمكن أن نتقبل إذن الروايات على هذا الأساس. إذن فيبنى عليها لإحراز صوم أول رمضان، لذا وضعها بعض الأصحاب تحت عنوان صوم يوم الشاك كفقه الرضا والمقنع، جعلوها في باب صوم الشك، يعني وكأنه جعلوها علامة للحصول على هذا الملال في يوم الشك. وهذا حسن، يعني هذه القراءة للروايات شيء حسن لا بأس به، لكن لا بنية الجزئية من شهر رمضان لعدم الجزم بدخوله، وإنما بالمصححات التي ذكرناها في العلامات الظنية الأخرى، ظن النيات اللي ذكرناها. ولا يصح أن تكون علامة هذه العلامة في عرض الرؤية، لا أبدا، علامة لدخول جنرال ليس ولا تعوض عن الرؤية، وإنما هي علامة ظنية. إذا غم إلى السماء مصحية يوم الشك وتصدوا للرؤية ولم يروه، لا أفطر بعد ذلك يوم، ما يحتاج تحفظ على هذا الملاك وإحراز له، لكن إذا غمت شو يكون. إذن هذا الذي انتهينا إليه من هذه العلامة الأولى لنبحث عنها ضمن عنوان العدد. ثانيهما علامة أخرى أيضا ذكرت تحت عنوان العدد، وهي عد 59 يوما من أول رجب. هذا أيضا يمكن أن يعطيك في المؤشر، أول رجب يا يوم تعد 59، فاليوم 60 هو، يعني اليوم 60 يعني تشيل 56 مضاعفات السبعة تفتر السبعات، فاليوم الرابع إذن من أول رجب. هذه 60 سنة احنا موخر سبعة أسابيع الدور، فإذا اليوم 60 من أول رجب يعني تقصد اليوم الرابع من أول رجب، يعني وخر 56 تقوى القسمة على 7، فيكون إذن هذه العلامة عد 59 يوما من أول رجب، فيكون رابع رجب هو الأول من شهر رمضان. ولهم كلمة في ذلك، قالوا رابع رجبكم، لم أجد حديثا، أنا كلمة مشهورة عندنا يعني تداولها لكنه ما وجدتها في حديث، بس هي مأخوذة من هاي العلامة، رابع رجبكم يوم صومكم ونحركم، يوم 10 ذي الحجة أيضا هو نفس رابع رجبكم. من جاء رابع رجبكم؟ يعني هي العلامة 59 يوما من أول رجب، اليوم 60 واحد رمضان، يعني اليوم 60 دخل 56 تقبل على 7، يعني اليوم الرابع من أول رجب، فنشأت هذه العلامة. إذن رابع رجب هو أول رمضان وهو العاشر من ذي الحجة، فإذا كان أول رجب السبت فإن أول شهر رمضان الثلاثاء، وهو قول مبني على كون رجب وشعبان أحدهما 30 يوما والآخر 29 يوما. هذا لابد من الشعر، ليش نعد 59 من أول رجب؟ يعني افترضت واحد منهم 29 واحد 30، 59 يوم. وفق ما شرحنا في النقطة السابقة، يعدون كل أشهر، كل شهر فردي 30 وكل شهر زوجي 29، يبدأون من محرم يعدونه 30 صفر 29 ربيع الأول 30 وهكذا. إذن فرجب شعبان مجموعهم 59 يوم، فاليوم 60. إذن هذا يبدو منشأ هذا الذي ذكرناه في حساب الجداول اللي أسسنا عليه العلامة السابقة وفق ما شرحنا في النقطة السابقة. وقد ثبت بطلان الالتزام بهذا التعاقب في الأشهر، فربما تتعاقب 3 أشهر تامة وينصر بعد هذه العلامة 3 أشهر تامة، يمكن أن تأتي متتالية، فبعد وين يصير 59 مالتك؟ لا. إذن هذه علامة أيضا مبنية على هذه الجداول التي ناقشناها. قال سيد الخوي قدس سره، قال ولا مقتضي للالتزام بذلك بهذه العلامة عدا ما ورد في رواية واحدة رواها الشيخ الصدوق في كتاب فضائل شهر رمضان. الرواية ما هي في الوسائل الموجودة 10285 بسند رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صح هلال رجب فعد 59 يوما وصم يوم 60. موجودة رواية في ذلك في كتاب فضائل شهر رمضان للشيخ الصدوق، وهي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها. لكن التعليق هنا على كلام سيد الخوي يقول رواية واحدة، يبدو أنه لاحظ ما في الوسائل، وإلا لو رجعت لجوامع الحديث الأخرى للروايات عديدة ليست رواية واحدة. فسيد الخوي يقول ورد في رواية واحدة، نعم في الوسائل في هذا الباب رواية واحدة، وإلا في المصادر الأخرى توجد روايات أخرى. فإذا نعلق على هذه، وينبغي الالتفات إلى أن الرواية ليست واحدة كما ذكر قدس سره، ربما بلحاظ ما في هذا الباب من الوسائل. فيقول رواية وردها الشيخ الصدوق في كتاب فضائل شهر رمضان، الله فقد أوردها الشيخ الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية أيضا، والكليني في الكافي، والشيخ في التهذيبين، والسيد بن طاووس عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضال بإسناده إلى أبي بصير، وروى الشيخ المفيد في المقنعة عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل هلال رجب فعد 59 يوما ثم صم. هذا في المقنعة. تدرون يعني أحيانا اللي يحب يتعب ويجد روايات أخرى غير ما في الوسائل يبدأ يرجع لسلك الوسائل، يرجع للكتب الأصلية يعني الكتب الأربعة وغيرها، بس كجوامع فيها أوسع من الوسائل تحب المستدرك تراجع. أو جامع أحاديث الشيعة، سيد البروجردي جامع أحاديث الشيعة أيضا بذل مجهودا في إضافة ما ليس في الوسائل إلى ما في الوسائل، فذن تجدها في جامع أحاديث الشيعة أضاف هذه الروايات مجلد 10321. إذن هذه رواية رواها الشيخ في المقنعة من دون ذكر سنة طبعا، مرسلة عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله: إذا أهل هلال رجب فعد 59 يوما ثم صم. وفي نفس السياق أيضا وعلى نفس المبنى روى الشيخ الكليني في الكافي بسند فيه ضعف عن أبي الحسن عليه السلام قال: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه. هل جمعت في كلمة واحدة، يوم صومكم يوم نحر، رابع رجبكم يوم صومكم ويوم نحركم. لأن هذه رواية أيضا رواها الكليني عن أبي الحسن قال: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء تبدأ بعد واحد أتونس الشغل، تعال خل نأسي إن شفتك 29-30 ها عيد الأضحى يصير بعد الله خلنا سب عاشوراء مثلا، فيوم عاشوراء أن يطلع. شوف قال: ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه. إيه يعني شوال وذي القعدة وذي الحجة ذن اثنين ناقصات واحد كامل 29-29-58، يعني شوال ناقص بحسب الترتيب، وذي القعدة كامل بالحجة ناقص 58-30 هاي 88، وعشرة عاشور 98، يقبل العدد 98 على 7. إذا تفتر السبعات يصير يوم واحد شوال يوم الفطر هو يوم عاشوراء. وإن شاء الله وهكذا نقدر نرتب. إذا فرواية ضعيفة السند هي وكلها مبنية على نفس الأساس، لكن إنما وجهناها على افتراض أنه معنى صادر عن المعصوب، فما وجه هذا الحديث أو صدور هذه الرواية؟ قلنا هاي على ما ظني إذا غمت عليك الشهور حتى لا تترك هكذا الأمور، وبالتالي ربما يضيع عليك شيء، كن حريصا على هذه الأمور. هاي أقول إذا نقرأنا آخر شيء رواية الكليني أنه يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه واحد رمضان ويصير يوم عشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه واحد شوال هو عشر محرم. أقول مضمون الرواية ملائم لحساب الجداول، لأن شهري شوال وذي الحجة 29 يوما وذو القعدة 30، فإذا أضيف إليها عشرة عاشوراء كان المجموع 98، وهو عدد قابل للقسمة على 7، فتدور الأسابيع على يوم الفطر ليكون نفسه يوم عاشوراء. إذن هذا ممكن، وهكذا بقية الأمور تجري على هذا المنوال. بعض المصادر طبعا مثلا الوافي مرأة العقوش بحسب ما اعترضوا قالوا كيف يكون اليوم الذي يصام في يوم عاشوراء يصير يوم الفطر، هذا مخالف للحسابات. لكن شفنا لا ليس مخالف للحسابات فعلا، 29 30 29 88 وعشرة 98. بعض المصادر اعترضت قالت هذا ما يلائم حساب الجداول اللي ذكرناه، فهذا لعله مبني على السنة الكبيسة، لا وهذا على الحساب الذي ذكره، ونحتاج أن ندخل في هذه التفاصيل. وعلى أي حال فهذا القول إذن لا دليل معتبر عليه، أما الرواية فضعيفة، وأما الجداول فغير معتمدة كما نعلم، وإنما هي وضعها أهل الاصطلاح لترتيب أمورهم. في الجملة هي صحيحة، أكو 6 أشهر ناقصة و6 أشهر تامة، وكل 30 سنة 11 سنة كبيسة، لكن كيف تتوزع الكبيسة على هذه السنين؟ كيف تتوزع الأشهر التامة والناقصة خلال السنة الواحدة؟ هاي ما نقدر ندركها. أهل الجداول اصطلحوا على هذه لأجل أن يضعوا للمستقبل تقاويم ويبنون بعض مواعيدهم المستقبلية على ذلك، هذا في أهل الاصطلاح. فإذن يقولنا علامة في الجملة صحيحة، هي الدورة الفلكية هكذا، لكن مشكلة دورة القمر متفاوتة، فقد يجي شهرين تامين 3 تامة 4 تامة متتالية ممكن، و3 ناقصة متتالية ممكن. إذن وعلى أي حال فهذا القول لا دليل معتبر عليه، بل الدليل على خلافه، لأن الاعتماد في القرآن والسنة على الرؤية، وحتى هذا القول يبني على صحة الرؤية في رجب، فهو إذن لم يرجع إلى الرؤية حتى السابق. تم تقول لي احسب أول رمضان الماضي 5 يوم، إذن تحتشت الرؤية في رمضان الماضي، وإلا علي من ثبت، فإذن ما نقدر نستغني عن الرؤية، فبالنتيجة ونرجع إلى الرؤية. نعم يمكن الاستفادة منها للاحتياط في صوم يوم الشك، نفس المعنى الذي حملنا روايات الأقوال السابقة، إذا غم هلال شهر رمضان، وقد ورد الحث على مثله كما قلنا، يوجد في الرواية حث على أن صوموا يعني يوم الشك، إذا كانت الدنيا مغيمة فصوموا احتياطا كذا إحرازا، روايات يمكننا قرأناها لكن في بعض الأبحاث السابقة أضفناها بعد إلقاء الدرس، لكن هكذا توجد روايات تحث على هذا المعنى، لكن ما دي موضعها وين ما ألقيناها بالدرس. فإذن هي كلها مستندة إلى ذلك المعنى، أئمة البيت سلام الله حثوا شيعتهم على أن يتحرزوا في حفظ أول رمضان لا يفوتهم، فإذا السماء مصحية وتصديت للرؤية خو ابنوا أكو رؤية ما أكو رؤية تبنون عليه، بس إذا ما أكو حاولوا تصومون، مبنية جزمية من شهر رمضان، حتى إذا طلعت بعدين هذا اليوم من شهر رمضان أنتوا تكونوا محافظين عليه. فروايات صحيحة معتبرة في هذا المعنى، فذن العلامات كلها خلينا نبني على أنها واردة لهذا إحراز هذا الملاك، إذا غم هلال شهر رمضان، وقد ورد الحث على مثله كما قلنا سابقا، وحكي العمل بذلك عن ابن أبي عقيل قال قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام أن صوموا رمضان للرؤية وأفطروا للرؤية، فإن غم عليكم فأكملوا العدة من رجب 59 يوما ثم الصيام من الغد هذا يرويها ابن أبي عقيل. وقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز العمل في الصوم على العدد. هذا هو المشهور، إذن لا يجوز، ليس بديلا عن الرؤية، وليست هي علامة معتبرة لإثبات أول الشهود. لا يجوز العمل في الصوم على العدد ولا على الجدول ولا غيره. وقد رويت روايات بأنه إذا تحقق هلال رجب عد 59 يوما وصام يوم 60، وذلك محمول على أنه يصوم ذلك استظهارا احتياطا. فأما بنية أنه من رمضان فلا يجوز على حال. قال العلامة: وقول الشيخ لا بأس به. إذن بعد هذا الذي بحثناه وربما أصبح فيه تكرار، يمكن ما نحتاج بعد أن نبحث في بعض العلامات الظنية الأخرى التي قيلت: غياب القبر بعد الزوال، ظهوره قبل الزوال، غيابه قبل الشفق إلى آخره، بعض العلامات الظنية الأخرى المذكورة بعد لا نحتاج الإطالة في البحث فيها، وإلا موجودة علامات ذكرت. إحنا الآن اخترنا ربما مجموعة منها، اخترنا التطوق، اخترنا أن يكون شعبان ناقص ورمضان تام أبدا، اخترنا 59 يوما، اخترنا كل أول رمضان اليوم الخامس رمضان الآتي، وبحثنا بها مفصلا، يمكن ما نحتاج بعد أن نبحث. لذلك قلنا: وتوجد علامات ظنية أخرى ذكرها الأصحاب ووردت فيها روايات لا يزيد البحث فيها عما ذكرناه. نفس سياق البحث سيكون، لا تحتاج إلى، فلا حاجة للإطالة، ولكننا نتعرض لعدة مسائل لها ارتباط بالبحث. فالآن إذن العلامات القسم الثاني كأنه من البحث. القسم الأول كان من البحث هو طرق ثبوت الهلال، وقلنا اللي هي الرؤية وجدانية أو التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو البينة، هذا كان القسم الأول من البحث. القسم الثاني علامات أخرى ذكرت، حققنا في جملة منها، ابتدأنا بالتطوق والبقية العلامات. الآن ننتقل إلى بعض المسائل المرتبطة بالبحث، والمسألة الأولى هو حكم رؤية الهلال بالعين المسلحة. هل يثبت الهلال إذا رؤية بالعين المسلحة خاصة دون العين المجردة أم لا؟ إذن كأننا نحن الآن في القسم الثالث من البحث، وهو بعض المسائل المرتبطة بأصل البحث. بعد انتهينا من طرق ثبوت الرؤية، من علامات قيلت حققنا فيها، لم تثبت أي علامة سوى أنها مؤشرات للحفاظ على صوم أول رمضان. المسألة الأولى إذن حكم رؤية الهلال بالعين المسلحة. مقدمة قبل الدخول فيه، يمكن الإفادة من معطيات الأجهزة الحديثة للرصد الفلكي والتلسكوبات في رؤية الهلال إذا حصل الوثوق بها، ولا ينافي ذلك ما ورد من النهي عن العمل بقول المنجمين وعدم اعتباره. خلينا نثبت هاي كمقدمة. قد يقول واحد: على كيفك، ماكو حاجة تتعب نفسك ولا تبحث في هذه العلامة، لأن عندنا روايات ومشهور، بل ونسبه الشيخ قدس سره في الخلاف إلى الفقهاء أجمع، إجماع على أن قول المنجمين غير معتمد في ثبوت الهلال. بعد وين مدخلنا بهالبحث؟ فخلينا نخرج من هذا الإشكال ومن هذه المعضلة حتى ينفتح طريق للبحث. إذن ونسبه الشيخ قدس سره في الخلاف للفقهاء أجمع في الخلاف. ووجه عدم المنافات أن النهي فيها موجه إلى أحد أمرين. نعم موجود هذا النهي، لكن علينا أن نفهم أين موجه هذا النهي وما هو مورد هذا النهي. ألف: اتخاذ التنجيم وسيلة للتأثير في الحوادث الكونية والإخبار عما سيحصل في المستقبل، والاعتقاد بأن الكواكب والنجوم هي المدبرة للأمور والمؤثرة في الأحداث على نحو الاستقلال عن إرادة الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله. هذا المعنى الأول المنهي عنه والمرفوض، واللي كان يبنون عليه شون السحر وغيرهم يبنون على أنه يقرأ النجوم ويعرف كيف ستجري الأحداث وتأثيراتها وسيكون كذا، ويبدأ يتنبأ بالغيب من دون أن يعتمد على على نحو مستقل. هذا إذا المعنى الأول المنهي عنه. بقى المعنى الثاني اللي نحمل عليه هذا النهي الاعتماد على أخبار المنجمين في قضية الهلال، لأنها تفيد الظن ولا يحصل منها العلم والاطمئنان، لأنها مبنية على الحدث والتخمين، وقد نهت الروايات الكثيرة المعتبرة عن العمل بالظن مطلقا وفي خصوص إثبات الهلال. هذا من المعنى الثاني، أنه الإمام عليه السلام يرفض وينهى عن العمل بالظن. قول المنجمين يومئذ كان يفيد الظن، مبني على حسابات تخمينية وتقديرية وبدائية خلي نسميها. فالإمام يقول هذه لا تفيد قطعا، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، هذا كلام المنجمين لا يفيد علما ولا قطعا. فإذا ما سمعناه وما ثبت من النهي عن العمل بقول المنجمين هذا هو مورده، فإذا لا يغلق علينا باب البحث في أن هذه المعطيات العلمية المعاصرة الدقيقة المتطورة يمكن البناء عليها أم لا، وما سوى ذلك سوى هذا الموارد للنهي فلا مانع من تعلم علم الفلك والنجوم للتعرف على حركة الأفلاك وتأثيراتها علينا. وفي خبر يونس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، أخبرني عن علم النجوم ما هو. هذا في بحار الأنوار مجلد 58 235. أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال هو علم من علم الأنبياء. قال قلت كان علي بن أبي طالب يعلمه؟ فقال عليه السلام كان أعلم الناس به، وقد برع جملة من علماء الإمامية في هذا المجال، ومنهم معلم الثاني خواجة نصر الدين طوسي، هذا واضح إذن فقهاء علماء الإمامية بارعين. إذن هذا النهي الذي ورد في الأحاديث لا يشمله. إذن أين نستفيد من علم الفلك؟ ما هي موارد الاستفادة منه؟ ثم ندخل في بحث هل الرؤية بالعين المسلحة يثبت به الهلال أم لا إن شاء الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.